إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، اعلموا أن نعم الله عز وجل علينا كثيرة لا نستطيع عدها ولا حصرها، كما قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. ومن هذه النعم التي امتن الله عز وجل بها على عباده نعمة الزواج ونعمة النكاح، فإنها نعمة عظيمة يسأل عنها العبد يوم القيامة، كما جاء عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى يوم القيامة: يا ابن آدم، حملتك على الخيل والإبل، وزوجتك النساء، وجعلتك تربع وترأس، فأين شكر ذلك؟ فالعبد يسأل عن هذه النعمة في يوم القيامة، ويسأل عن أداء شكر هذه النعمة. وقد امتن الله عز وجل على عباده بهذه النعمة، فقال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ففي هذه الآية يمتن الله عز وجل على عباده بهذه النعمة، ومن آياته العظيمة الباهرة أن خلق لكم من أنفسكم أي من جنسكم أزواجا. فالله عز وجل خلق من جنس بني آدم أزواجا ونساء، وهذا أكمل في النعمة، فإن المرأة لو كانت من غير جنس بني آدم أو كانت من الجن أو من الحيوان لما تمت الألفة والمحبة بين الزوجين، ولكن الله عز وجل جعلها من جنس بني آدم، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فجعل الله في هذه النعمة السكون والطمأنينة والسكينة، وجعل كذلك الرحمة والمودة والمحبة بين الزوجين في تمام هذه النعمة. ولهذا جاء عند الإمام ابن ماجه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يرى للمتحابين مثل النكاح. فنعم عباد الله، هذه نعمة عظيمة ينبغي للمسلم أن يستشعرها، ينبغي لمن من الله عز وجل عليه بهذه النعمة أن يشكر الله عليها. وقال الله عز وجل أيضا ممتنا على عبادي بهذه النعمة: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. وقال الله عز وجل أيضا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أي هن سترا لكم وأنتم سترا لأزواجكم. أيها الناس عباد الله، هذه النعمة هي من سنن المرسلين، فما من رسول إلا واستن بهذه السنة، سنة الزواج. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فأخبر الله نبيه أن الرسل الذين كانوا قبله قد عملوا بهذه السنة العظيمة، جعل الله لهم أزواجا وجعل لهم ذرية. فلما يعيب الكافرون النبي صلى الله عليه وسلم بكونه يتزوج أو يأكل أو يشرب؟ فإن هذا أمر يحتاجه البشر. نعم عباد الله. ولهذا جاء عند النسائي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة. وجاء أيضا عند النسائي عن أنس أنه قال رضي الله عنه: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخيل. والحديثان في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين لشيخنا العلامة الوادعي رحمه الله تعالى. وهكذا أيضا جاء في الصحيحين عن أنس أن ثلاثة نفر جاءوا إلى أزواج النبي أو إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عمله في السر، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا أنام على فراش، وقال بعضهم: لا آكل اللحم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرهبانية التي ابتدعها النصارى وهي ترك النكاح، وهكذا أيضا التفرغ للعبادة زعما منهم أن هذا الأمر يشغل عن العبادة، فنهى عنها نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه قال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر أصلي وأنام وأتزوج النساء. الحديث. وهكذا أيضا جاء عند ابن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام قال: النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن النكاح وأمر الزواج من سنته التي سنها لأمته عليه الصلاة والسلام. أيها الناس عباد الله، ربنا سبحانه وتعالى حث عباده ورغب عباده أيضا في هذا الأمر، فقال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فحتى على أمر الزواج بالواحدة أو بالثنتين أو بالثلاث أو بالأربع لمن قدر على ذلك واستطاع أن يعدل بينهن. نعم عباد الله، ولا يجوز له أن يتعدى هذا الحد أكثر من أربع. وهكذا أيضا قال الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. قال ابن كثير عند هذه الآية: وهذا أمر بالتزويج، وقد ذهب جماعة من العلماء إلى وجوب الزواج لمن قدر عليه. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاه. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يحث الشباب: من استطاع منكم الباءة. وفسرت الباءة بمؤن النكاح، وفسرت بالقدرة على الجماع. وهكذا أيضا جاء عن السلف الترغيب في أمر النكاح، فقد روى البخاري عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال: قال لابن عباس: هل تزوجت؟ قال: فقلت: لا. قال: فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. وروى ابن أبي شيبة في المصنف من حديث أو من طريق إبراهيم بن ميسرة قال: قال لي طاووس: لتنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي الزوائد: لا يمنعك عن النكاح إلا عجز أو فجور. وجاء عن إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: العزبة ليست من أمر الإسلام في شيء، ومن دعاك إلى العزوبة أو العزبة فقد دعاك، أو من دعاك إلى غير التزويج فقد دعاك إلى غير الإسلام. قال: ولو أن بشرا تزوج كان قد تم أمره. فهكذا السلف يرغبون في أمر النكاح لما فيه من المصالح والفوائد العظيمة التي تحصل بالزواج. ونبينا صلى الله عليه وسلم أيضا حذر ونهى عن التبتل، والتبتل هو ترك النكاح والانقطاع للعبادة. جاء في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضغون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. وجاء أيضا في الصحيحين أنه من حديث ابن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن نستقصي فنهانا عن ذلك. وجاء عند الإمام أحمد من حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن التبتل، كان يأمرنا بالباءة وينهانا عن التبتل نهيا شديدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخصاء وعن التبتل لأنه ينافي هذا الأمر الذي دعا إليه ديننا العظيم، وهو الأمر بالزواج. ولهذا ذكر العلماء فوائد عظيمة في أمر الزواج. فمن فوائد النكاح والزواج أنه سبب لحفظ الفرج، ونحن مأمورون بحفظ الفروج، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وقال الله عز وجل: والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، إلى أن قال: عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهو سبب عظيم لحفظ الفرج. ومن فوائده أيضا أنه سبب لغض البصر عن النظر إلى ما حرم الله عز وجل. ويدل على ذلك حديث ابن مسعود المتقدم: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن فوائده أيضا أنه سبب لتكثير الأمة وتكثير النسل، وهذا أمر دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ومن فوائده أيضا أن من تزوج فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله فيما بقي. روى الطبراني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا تزوج فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله فيما بقي. ومن فوائده أيضا أنه سبب للرزق. قال الله عز وجل: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فهو سبب للرزق، وعلى قدر المؤنة تأتي المعونة. وأما حديث تزوجوا فقراء يغنيكم الله، فقد قال الحافظ ابن كثير عند الآية المتقدمة قال: هذا حديث لا أصل له، لا أصل له، وهو متداول أو متداول عند العامة. نعم عباد الله، ومن فوائده أيضا أن العبد يتذكر نعيم الجنة إذا رأى هذه النعمة التي يسرها الله في الدنيا، فكيف بنعم الجنة من الحور العين والنظر إلى وجه الله الكريم. نعم عباد الله، فيتذكر العبد بهذه النعمة ما هو أعظم من ذلك في جنات النعيم. أيها الناس عباد الله، وفوائد الزواج كثيرة كما قال البسام، وفوائده لا تحصيها الأقلام ولا تحيط بها الأفهام. ثم إن المرء إذا عزم على هذا الأمر، على أمر النكاح والزواج، فعليه أن يستخير الله سبحانه وتعالى، عملا بحديث جابر في صحيح البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في كل شيء الحديث. فيستخير الله سبحانه وتعالى هل يتزوج عند فلان أو عند فلان وما أشبه ذلك. وهكذا أيضا يعلم المرء أن أمر تيسير الزواج هو بيد الله عز وجل، فليلجأ المؤمن إلى الله عز وجل ويدعوه ويلح عليه، فإن الله عز وجل سييسر له أمره. فقد جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. فهؤلاء ثلاثة يعينهم الله عز وجل، ومنهم الناكح الذي يريد العفاف والستر. أيها الناس عباد الله، هناك أحكام وآداب ينبغي للمسلم أن يطلع على شيء منها في أمر النكاح والزواج، وأذكر بعضا منها إن شاء الله في هذا المقام. فمن هذه الآداب والأحكام التي ينبغي مراعاتها في أمر النكاح: النظر إلى المخطوبة، وهذه سنة صارت مهجورة في هذا الزمان، إلا القليل من الناس يعملون بها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أو حث على هذه السنة. جاء عند الإمام أحمد من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم أن ينكح امرأة فلينظر إليها، إذا أراد أحدكم أن ينكح امرأة أو يخطب امرأة فلينظر إليها أو إلى ما يدعوه إلى نكاحها. قال جابر: فخطبت جارية من بني سلمة فكنت أتخبى لها حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها. وجاء أيضا عند أحمد من حديث المغيرة قال: خطبت امرأة فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: هل نظرت إليها؟ قال المغيرة: قلت لا. قال: فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني خطبت امرأة من الأنصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ قال: لا. قال: فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. قال النووي: أي شيء من الصغر، وقيل من الزرقة. وقد اختلف العلماء في الموضع الذي ينظر إليه الخطيب أو ينظر إليه الخطيب إلى خطيبته، فالذي عليه جماهير العلماء أنه ينظر إلى وجهها وكفيها، لأن الوجه هو مجمع المحاسن، واليدين يستدل بها على خصوبة الجسد أو نعومته. كذلك عباد الله، الذي يعزم على خطبة امرأة عليه أمورا ينبغي مراعاتها. فمن هذه الأمور أن يختار المرأة الصالحة، أن يختار المرأة الصالحة، فإنها تعينه في دينه ودنياه. ودل على ذلك أحاديث، منها ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. ثم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذه أمور يرعيها الناس في حال الزواج، ولكن أعظم من ذلك في هذه الأمور هو أمر الدين، لا شك أن أمر الجمال مطلوب، وهكذا بعض الناس يطلب أمر النسب، لكن أعظم من ذلك هو أمر الدين. فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي لصقتا بالتراب، وكناية عن الفقر، وهو دعاء لا يريدون به ظاهره. وهكذا أيضا مما يدل على ذلك ما جاء عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. وجاء أيضا عند ابن حبان من حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والمركب الهني، والجار الصالح. وأربع من الشقاء: الجار السوء، والمرأة السوء، الجار السوء، والمرأة السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق. والحديث ذكره شيخنا الواجع رحمه الله في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين. فهذه أدلة تدل وترغب بأن الرجل يختار المرأة الصالحة التي تعينه في أمر دينه ودنياه. وهكذا أيضا مما يراعيه من أراد الزواج أن تكون المرأة ولودا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس عند أحمد: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وجاء عند النسائي من حديث معقل أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال ولكنها لا تلد، فهل أتزوجها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فردد مرة ثانية قال: لا. ثم قال أيضا مرة ثالثة قال: لا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود. الحديث. وقد قال الإمام الصنعاني رحمه الله: الولود أي كثيرة الولادة، ويعرف ذلك في المرأة البكر بقريباتها. وهكذا أيضا مما ينبغي أن يراعيه من أراد هذا الأمر أن تكون المرأة ودودا، وهي التي تتحبب إلى زوجها بالأعمال الطيبة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود. وهكذا أيضا أن تكون بكرا، ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر لما سأله: هل تزوجت؟ قال: نعم. قال: بكرا أم ثيب؟ قال: ثيب. قال: فهلا بكرا تداعبها تداعبك. الحديث. ثم إن المرء إذا عزم أيضا على هذا الأمر وأراد الخطبة فليأتي إلى وليها، إلى ولي المرأة، لأنه لا نكاح إلا بولي، كما جاء ذلك عند الأربعة من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي، وأما زيادة وشاهدي عدل فإنها زيادة ضعيفة. وهكذا أيضا جاء عند ابن ماجة وأبو داود، جاء عند أبي داود من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 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 ثلاث مرات. فنعلم من هذا عباد الله أن من زوجت نفسها أو تزوجت بغير ولي فنكاحها باطل، بنص حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أيضا على ولي المرأة أن يراعي أمورا، فمنها أن يختار لابنته من يتوسم فيه الخير والصلاح، فإنه إن أحبها أكرمها، وإن كرهها لم يهنها. وقد جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث الأولياء أن يقبلوا من جاء بهذا الوصف، من كان رجلا صالحا دينا فلا يردوه، إن كان كفؤا، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. لأن بعض الناس صار همه المال ولا ينظر إلى أمر الدين، فيريد أن يزوج ابنته برجل ذي مال، صاحب مال، ولو كان فاسقا ولو كان منحرفا، أهم شيء عنده المال. وهذا لا شك أنه ضيع مستقبل ابنته بهذا الأمر. كذلك عباد الله، علي على ولي المرأة أيضا أن يخفف في المهر إذا تقدم إليه الرجل الصالح، أن يخفف في المهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصداق أيسره، رواه أبو داود من حديث عقبة، صححه العلامة الألباني رحمه الله. وجاء أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: كان الصداق إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أواق. وجاء أيضا عند مسلم من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صداق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. هل تدري ما النش؟ نصف أوقية، وتلك 500 درهم. فهذا هو مقدار صداق النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته. وقد جاء عند الترمذي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا تغالوا في المهور، فإنه لو كان مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية ونشاء، أكثر من 12 أوقية. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، قد حددها بعض العلماء المعاصرين هذا المقدار، كالعلامة بن عثيمين قال 12 أوقية ما يقارب 140 ريالا سعوديا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ذلك الرجل أراد أن يتزوج تلك المرأة التي أرادت أن تهب نفسها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل: ماذا تصدقها؟ ما عندك؟ قال: ما عندي إلا إزاري هذا. قال: إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك؟ انظر غير هذا. قال: ما أجد شيئا. قال: التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. قال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. قال: زوجتكها بما معك من القرآن. وهكذا علي رضي الله عنه لما تقدم وأراد أن يتزوج فاطمة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين درعك الحطمية؟ أين درعك الحطمية؟ فصارت تلك الدرع مهرا لفاطمة رضي الله عنها. وهكذا أيضا أم سليم تزوجت أبا طلحة بالإسلام، كان مهرها الإسلام، وقد كان هذا أعظم مهر في الإسلام، وهو أن أم سليم تزوجت أبا طلحة بالإسلام، قالت له: أسلم، فصار ذلك صداقها. أيها الناس عباد الله، فإذا خطب الرجل المرأة فلا يجوز له أن يخلو بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، رواه أحمد من حديث جابر بن سمرة. وهذا حاصل في بعض المجتمعات، فما إن يخطب الرجل المرأة إلا وتختلي به ويخرج معها، ربما يتحدث معها في الخلوة، وتحصل بعد ذلك أمور لا تحمد عقباها. فإذا خطبها فلا يجوز له أن يخلو بها كما يخلو بزوجته بعد العقد. ثم أيضا إذا كان العقد تم الزفاف فإن هناك أيضا آداب ينبغي مراعاتها، منها الضرب بالدف. قال الألباني رحمه الله: وفيه فائدتان. الفائدة الأولى إعلان النكاح، والفائدة الثانية تطيب خاطر الزوجة. فهاتان فائدتان في الضرب بالدف. والضرب بالدف هو خاص بالرجال أو خاص بالنساء وليس بالرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند الطبراني من حديث عبد الله بن الزبير قال: أعلن النكاح. فالنكاح يعلن، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن من حديث محمد بن حاطب قال: فصل ما بين الحلال والحرام، الصوت والضرب بالدف. فهذا هو الفيصل بين السفاح والنكاح، أن النكاح يعلن بالضرب بالدف والأناشيد التي تحصل للنساء التي لا محظور فيها. وقد جاء في صحيح مسلم أن امرأة تزوجت رجلا من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أليس معكم أو أليس معكم لهو لهذه المرأة؟ وفي رواية: ألا تأتوا بجارية تضرب بالدف الحديث. فهذا أمر مشروع في شأن النكاح، الأمر بالدف أو الضرب بالدف وإعلان النكاح. ومن الآداب أيضا التي ينبغي مراعاتها بعد العقد حين الدخول على المرأة أن الرجل يتلطف بزوجته حين الدخول بها بأن يقدم لها شيئا من الشراب وما أشبه ذلك. دل على ذلك ما رواه الإمام أحمد من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: قينت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي زينتها، قينت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعوته لجلوتها، أي ليراها مجلوة مكشوفة. قالت: فدخل عليها فجلس إلى جنبها فأوتي بعس لبن فشرب ثم ناولها إياه. قالت: فاستحيت، أي عائشة. قالت: فانتهرتها وقلت لها: خذي من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فأخذت وشربت شيئا. الحديث ذكره العلامة الألباني في كتاب آداب الزفاف وقوى إسناده. وهكذا أيضا من تلك الآداب والأحكام أن الرجل إذا دخلت عليه زوجته أن يضع يده على مقدمة رأسها وأن يأتي بالدعاء المشروع، أن يقول: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. دل على ذلك ما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليأخذ بناصيتها وليسمي الله عز وجل وليبرك وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. الحديث. وهكذا أيضا من هذه الآداب والأحكام أنه إذا دخلت عليه زوجته أن يصلي هو وزوجته ركعتين. وقد ذكر العلامة الألباني تحت هذا التبويب أثرين عند ابن أبي شيبة في المصنف. الأثر الأول من طريق أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: تزوجت وأنا عبدا مملوكا فدعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة. وذكر الأثر وذكر فيه أنهم قالوا له: إذا دخلت عليك زوجتك فصل ركعتين ثم سل الله عز وجل من خير ما دخل عليك وتعوذ بالله من شره ثم شأنك وأهلك. والأثر الثاني من طريق شقيق أن رجلا يقال له أبو حريز جاء إلى ابن مسعود أيضا فذكر له أنه أراد أن يتزوج امرأة بكرا وأنه خاف أن تفركه، أي تكرهه، فنصحه ابن مسعود ثم قال له: فإذا دخل عليك أهلك فصلي ركعتين ولتصلي وراءك زوجتك ركعتين، أو كما قال رضي الله عنه. فهذه أيضا سنة معمولة عند السلف. كذلك من هذه الآداب أن الرجل إذا أراد أن يأتي أهله فعليه أن يأتي بالذكر المشروع. جاء عن ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهما ولد لم يضره أبدا. وهكذا أيضا ذكر العلامة الألباني رحمه الله عند هذا الباب أن للرجل أن يأتي أهله سواء من جهة الأمام أو من الخلف بشرط أن يكون في القبل، لقول الله سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وجاء في الصحيح من حديث جابر قال: كانت اليهود تقول إن الرجل إذا أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج. وأما إتيان المرأة في الدبر فإن هذه كبيرة من الكبائر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ملعون من يأتي امرأته في دبرها. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل، أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن. وسئل ابن عباس رضي الله عنه، سأله رجل: أيأتي الرجل امرأته في دبرها؟ قال: هذا يسألني عن الكفر. والأثر حسنه العلامة وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وأيضا ينبغي للرجل أن يؤدي حق زوجته في هذا الأمر، ولا يشغله صلاة ولا صيام فضلا عن غيرهما. جاء في البخاري من حديث سلمان رضي الله، من حديث أبي جحيفة، أن سلمان الفارسي زار أبا الدرداء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بينه وبين أبي الدرداء، فزار أبا الدرداء في بيته فرأى أم الدرداء متبذلة، أي عليها ثياب رذلة، فقال: ما شأنك؟ فقالت: إن أبا الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، وفي رواية عند الدارقطني: ليس له حاجة في نساء الدنيا. ثم جلس سلمان مع أبي الدرداء وقال له في جملة ذلك الحديث، قال له: إن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، إن لنفسك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: صدق سلمان. وفي حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: بلى يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا. الحديث. وفي رواية قال عبد الله بن عمرو: أنكحني أبي امرأة ذات حسب، وكان أبوه يتعاهد كنته، أي امرأة ولده، فيسألها عن بعلها، أي عن زوجها، فتقول: نعم الرجل عبد الله لم يفتش لنا كنفا ولم يطأ لنا فراشا منذ لقيناه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وذكر الحديث، فوعظه النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الموعظة. وهكذا أيضا المرأة لا يجوز لها أن تمتنع إذا دعاها زوجها إلى فراشه، فإن امتنعت لغير عذر فقد ارتكبت كبيرة من الكبائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه من حديث أبي هريرة. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته فلتأته وإن كانت على التنور. رواه الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فهذا حق من حقوق الرجل، يجب على المرأة ألا تفرط فيه. وهكذا أيضا ينبغي لكل من الرجل والمرأة أن يحسن العشرة، أن يحسن العشرة، فإن الله عز وجل يقول وعاشروهن بالمعروف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن الرجال استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. ويقول عليه الصلاة والسلام لا يفرق رجل امرأة، أي لا يكره رجل امرأة، فإنه إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره، رواه مسلم من حديث أبي هريرة. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء فإنهن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، إلى أن قال ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. الحديث رواه الترمذي من حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه. وهكذا أيضا لما قال معاوية بن حيدة يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه، قال أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. هذه حقوق حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم حقوق للزوجة على الرجل. وهكذا أيضا حقوق الرجل على زوجته أن تطيعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، رواه الترمذي من حديث أبي هريرة، وجاء أيضا عن معاذ. فحق الزوج على زوجته عظيمة أو عظيم، ينبغي للمرأة أن تراعي حق زوجها. وقد جاء عند النسائي من حديث حسين بن محصن أن عمته جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أذات بعل أنت؟ قالت نعم. قال فكيف أنت معه؟ قالت لا آلوه، يعني لا أقصر في حقه. فقال انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك، انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. هكذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا من حقوق الزوج على زوجته أنها لا تصوم صوم التطوع وهو شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل امرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، فتستأذن زوجها في الصيام في صيام التطوع. وهكذا أيضا لا تأذن لمن يدخل البيت إلا إذا كان الزوج يرضى بذلك الداخل. هكذا أيضا يجب على الزوج أن يعلم زوجته إن كان ممن آتاه الله علما أن يعلمها ما ينفعها في دينها من أمر التوحيد أمر السنة والأحكام ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن يحذرها من الشرك والبدع والأهواء والمعاصي، فإن هذه أمانة، أعني الزوجة أمانة في عنق الرجل. والحاصل عباد الله أن الحقوق كثيرة، وهذه إشارة منها ولمحة، وأكتفي بهذا المقدار. وإلى محاضرة شيخنا المفضال فليتفضل مأجورا مشكورا، والحمد لله رب العالمين.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فجزى الله أخانا أبا عبد الرحمن على هذه المحاضرة القيمة فيما يتعلق بآداب وأحكام النكاح، وهذه سنة سن الله سبحانه وتعالى في خلقه، والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أن الأنبياء والرسل كانوا يتزوجون، قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. والنبي عليه الصلاة والسلام قد غضب من الثلاثة النفر الذين سألوا عن أعمال النبي عليه الصلاة والسلام فتقالوها، ومنهم من قال: وأنا لا أتزوج النساء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال: وإني أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقد ذكر أخونا أبو عبد الرحمن حفظه الله تعالى بعض فوائد أو فوائد النكاح، ومما لم يذكر أنه من فوائد ومقاصد وحكم النكاح وجود الأولاد، فلا يتأتى وجود الأولاد وبالتالي وجود شعب مسلم يحكم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يتأتى جميعا إلا بالنكاح. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ومن مقاصد النكاح أيضا وجود المحبة والمودة بين الزوجين، وهذا شيء يجعله الله بين الزوج وبين زوجته وليس بين الزوج وبين أبي الزوجة أو بين الزوج وبين أم الزوجة أو العكس كأبي وأم الزوج، وإنما يجعله الله سبحانه وتعالى بين هذين الطرفين العريس والعروس. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. المودة والرحمة يكون بين هذين الطرفين بين الزوج وبين زوجته. أيضا من مقاصد النكاح وجود حفظ الأنساب وتقارب الناس بالصهارة. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. من مقاصد وفوائد النكاح تحصيل الأجر من الجماع في الحلال وليس في الحرام. في حديث أبي ذر قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له فيها أجر. وذكر أخونا أبو عبد الرحمن ما يتعلق بأوائل الأمر في الخطبة، ومن ذلكم أيضا المشاورة. ذكر الاستخارة وذكر في ثنايا كلامه فيما يتعلق بالنظر للمخطوبة، لكن أيضا المشاورة أمر مهم في الخطبة. فرق بين كلمة خطبة وخطبة، ضبطها يختلف. فبكسر الخاء مقدمة النكاح، وبضم الخاء هو عقد الكلام للوعظ. فالمشاورة كما قلنا أمر مهم، وفاطمة بنت قيس رضي الله عنها تقدم لها عريسان، الأول معاوية رضي الله عنه، والثاني أبو جهل رضي الله عنه. فأرادت فاطمة من النبي عليه الصلاة والسلام أن يختار لها الذي هو خير، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد برجل ثالث، قال فأنكحي أسامة كما جاء في الحديث، أما معاوية فسعلوك لا مال له، أي رجل فقير، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، أي ضراب للنساء، ومنهم من قال كثير الأسفار. ثم قال فأنكحي أسامة، أنكحي أسامة. وكلمة صعلوك ليس بمعنى احتقار لمعاوية، لا، وإنما المقصود بها فقير، مقصود بها فقير، هذا هو ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من قوله أما معاوية فسعلوك لا مال له، وليس أنها سبة من النبي عليه الصلاة والسلام حتى يستغلها الروافض ويقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام قد تكلم في معاوية. وأما من كان خبيثا فربما يقول قد قال النبي في معاوية سعلوك، وبعد ذلك يسكت عن الباقي، فهذا مثله مثل من أراد أن يستشهد بشيء من القرآن فقال فويل للمصلين وسكت عما بعدها. فقلنا المشاورة أمر مهم، تشاور غيرك ممن عنده خبرة. ومما أيضا يكون من صفات المرأة التي تتقدم لها وهذا يستحب، أن تكون بكرا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لجابر بن عبد الله عند أن تزوج بامرأة، قال أبكرا أم ثيبا؟ قال بل ثيبا يا رسول الله. قال هل بكر تلاعبها وتلاعبك؟ النبي عليه الصلاة والسلام أراد من جابر أن يتزوج بنتا بكرا وهي أفضل. ومن آداب النكاح، وهذا مما يتعلق به قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا، المهر. المهر وهو حق للمرأة، حق للمرأة، لأن الله تعالى قد بين ذلك بقوله سبحانه وتعالى فآتوهن أجورهن فريضة، وقال إذا آتيتموهن أجورهن، فهذا كله يعود للبنت وليس للأب، لكن من باب الأدب ومن باب الاحترام من البنت لأبيها فإنها تعطيها للأب حتى يدبر أمرها ويجهزها تماما. ولهذا ينبغي على الآباء أن يعلموا أن أمر المهر أمر ميسر وليس صعبا، أمرا ميسرا، فإن المهر لا ينحصر بشيء معين، فقد يكون مالا، قد يكون مالا. قال الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. وقد يكون المهر عبارة عن الإجارة، تستأجر أجير يبني لك، يعمل لك عملا، ويكون بمقابل الزواج، فإن الرجل الصالح قال لموسى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك. هنا تنبيه قبل أن نكمل المحاضرة، هنا من كتبت نرجو تنبيه النساء حيث حضور المحاضرة من الحديث الجانبي مع رفع الأصوات، وكذلك عدم الاهتمام بالأطفال حيث يشغلون النساء من سماع المحاضرة وخصوصا وقت الأسئلة، جزاكم الله خيرا. فينبغي على النساء أن يسمعنا ولا يكون وقت المحاضرة وقت للتعارف والكلام الجانبي، فإذا فرغ من المحاضرة وفرغ من الأسئلة بعد ذلك لهن أن يتكلمن بقدر الحاجة. قلنا أن الأمر أمر المهر ميسر وليس منحصرا في صورة معينة، ذكرنا أنه قد يكون ثمنا مالا وقد يكون إجارة وقد يكون كذلك عتقا. جاء في الصحيحين من حديث أنس قال أعتق النبي عليه الصلاة والسلام صفية وجعل عتقها صداقها، وقد يكون الإسلام كما مر معنا في محاضرة أخينا أبي عبد الرحمن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أو فإن أبا طلحة أقر أم سليم على دعوتها له للإسلام، فإنه تقدم إليها لخطبتها وقالت إني مسلمة وأنت كافر فلا تحل لي، ثم بعد ذلك أسلم وكان مهرها الإسلام. وبالنسبة للمهر ينبغي أن لا يتغالى فيه، لكن لو دفع من يريد أن يدفع مالا من عنده دون أن يتشرط عليه فلا بأس بذلك. ففي سنن أبي داود من حديث أم حبيبة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج أم حبيبة فكان مهرها 4000، والذي أمهرها ودفع عن النبي عليه الصلاة والسلام نيابة هو النجاش، دفع وتولى الدفع من عنده وجهزها وأرسلها مع شرحبيل بن حسنة. فقد يكون مالا كثيرا وقد يكون مالا قليلا. وأيضا قصة علي بن أبي طالب لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أين درعك الحطمية، وأيضا ما جاء في صحيح مسلم من حديث أو من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة لما سألها كم كان صداق النبي عليه الصلاة والسلام في أزواجه، فقالت 12 وقية ونشا. وعمر بن الخطاب أيضا أثبت هذا أن 12 وقية. ولما لقي النبي عليه الصلاة والسلام القصة في الصحيحين من حديث أنس لقي النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن عوف وجده متزينا كهيئة عريس، قال تزوجت؟ قال نعم. قال على كم أمهرت؟ قال على وزن نواة ذهب، على وزن نواة ذهب. فينبغي ألا نتغالى في المهور، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله تزوجت وطلب من النبي أن يدفع عنه المهر، قال كم أمهرتها؟ قال 4 أواقل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كأنما تنحتون من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، لكن انتظر عسى أن نبعثك في بعث فتصيب منه. فبعثه النبي عليه الصلاة والسلام مع بعث إلى بني عبد وأخذ ما يكفيه. وهذا أيضا أبو حدرد الأسلمي كما في السنن والحديث الصحيح لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله تزوجت وكان يريد من النبي المهر، قال على كم أمهرتها؟ قال أمهرتها 200 درهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التغالي في المهور. أما تلك القصة التي هي مشتهرة في كتب الفقه وهي أن عمر بن الخطاب قد نهى الناس أن يتغالوا في المهور، ثم جاءت امرأة تعترض وقالت الله سبحانه وتعالى يقول آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا وأنت تحدد لنا المهر، فقال كل امرئ أفقه من عمر. هذه القصة لا تصح، فإنه رواها البيهقي وقال بعد روايته لهذه القصة قال هذا الأثر منقطع. وزاد على ذلك الشيخ الألباني في الإرواء قال وزيد على ذلك أن في إسنادها مجالد بن سعيد وهو ضعيف. فبالنسبة لهذا الأمر ينبغي أن نعلم أن المهر مشروع، لكن لا ينبغي التغالي فيه. أيضا من آداب النكاح الوليمة، فالوليمة سنة لكن ليس سنة من باب المستحب، وإنما سنة من باب الوجوب، لأن السنة كلمة مطاطة قد ترادف المستحب وهذا غالبا، وقد يقصد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جمهور العلماء يقولون بأن الوليمة مستحبة وليست واجبة، ومالك والشافعي والظاهرية يقولون على الوجوب، هذا هو الصحيح لأمر النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر وجابر. وأضف إلى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاه، وجاء أيضا أمر النبي عليه الصلاة والسلام جابرا أولم ولو بشاه. وجاء في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم. فهذا يدل على أن الوليمة واجبة وليست مستحبة. ومتى يكون وقتها؟ وقت الوليمة الأفضل أن يكون بعد الدخول، لفعله عليه الصلاة والسلام في زواجه من زينب وزواجه من صبية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أولم بعد الدخول، لكن لا بأس أن تولم قبل الدخول، أن تولم قبل الدخول عليها بعد العقد عليها، فلا بأس بذلك. وبالنسبة لإجابة الدعوة هي واجبة، جاء في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أو من حديث أبي هريرة أو من قوله قال شر الطعام طعام الوليمة، يدعى فيها الأغنياء ويترك فيها الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم. فهذا له حكم الرفع، هذا له حكم الرفع، فيجب أن تأتي وتجيب الدعوة إلا إذا كان هناك عذر، مثلا المسافة بعيدة وهناك من المشقة ما الله بها عليم. الأمر الثاني أن يكون فيها منكر، والنبي عليه الصلاة والسلام تنع من دخول بيت عائشة رضي الله عنها لما رأى في القرآن تصاوير، فقالت عائشة ما صنعت يا رسول الله إني أتوب إلى الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. فإذا كان هناك منكر فلا عليك لو ما حضرت، بل واجب عليك ألا تحضر لأن هذا منكر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والوليمة لا يلزم أن تكون بشاه، بل حتى ولو أقل من شاه، ففي وليمة صفية رضي الله عنها كان ليست شاه ولا أكثر من شاه، وإنما كان هو عبارة عن تمر مخلوط بشيء من الماء، فبعد ذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام وليمة. فلو أنك مثلا جعلت كيك أو غير ذلك مشروبات فلا بأس بذلك، فهذا الغرض من ذلك الإعلان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أعلنوا النكاح، وقال عليه الصلاة والسلام فصل ما بين الحرام والحلال ضرب بالدفوف والصوت. فالمقصد من ذلك إشهار النكاح. أيضا من سنن وآداب النكاح قضية الملاطفة، أن يلاطف الزوج زوجته، فالزوجة قد تستوحش زوجها في أول يوم، ولا سيما بعض العادات، وهنا موجود أنه عقد وزفاف وغير ذلك كله في يوم أو في يومين، فلا يعرفها ولا تعرفها تماما، ربما يكون من بلاد وهي من بلاد، فالمرأة تستوحش عند أن تجلس مع رجل غريب في الليل. فمن السنة الملاطفة، والملاطفة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أن جعل وقدم لبنا لعائشة رضي الله عنها، وشرب عليه الصلاة والسلام من موضع نفسه، وهذا كما ذكر بعض أهل العلم من باب أن تستأنس المرأة وتشعر أن زوجها يحبها ولا يستوحش منها بل هو قريب منها، فبهذا يكون نوع من الملاطفة. أيضا من آداب النكاح من عزم على الزواج من امرأة ثانية، إذا أراد أن يتزوج ويعدد ثانية وثالثة ورابعة فلا بأس، وهذا مشروع، لكن ينبغي عليه أن يعدل، والله تعالى قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فإذا كنت ضعيفا لا تستطيع أن تعدل فاتق الله ولا تجعل نساء المسلمين ألعوبة، وإنما العدل لا بد أن يكون بين الزوجات. أكن أربعا أم كن ثلاثا أم كن اثنتين؟ وأما بالنسبة للعدل فإن العدل الأصل يكون في المبيت وفي المؤنة، هذا هو الأصل، وما يكون تبعا لذلك فهذا الأكمل والأفضل، وإلا الأصل يكون بهذين الأمرين، وما بعدهما كما قلنا يكون تبعا. بهذا القدر نكتفي، وإن شاء الله نجيب على الأسئلة.